ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
حبيبة قلبي وشلونك، تراني في دول عيونك واشوف الموت من دونك، عسى الله لا يفارقنا.
هلا بك يا بعد عمري، هلا في ليلي وفجري، وحبك بالحشا يسري من أول ما تجمعنا.
عسى الله لا يفارقنا.
حبيبة قلبي وشلون، تراني في دول عيونك واشوف الموت من دونك، عسى الله لا يفرقنا. حبيبة قلبي وشلون، تراني في دول عيونك واشوف الموت من دونك، عسى الله لا يفرقنا.
هلا بك يا بعد عمري، هلا في ليلي وفجري، وحبك بالحشا يسري من أول ما تجمعنا. هلا بك يا بعد عمري، هلا في ليلي وفجري، وحبك بالحشا يسري من أول ما تجمعنا.
كل الهلا بكم أحبتي أصدقائي إخواني المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونتمنى أن تقضوا برفقتنا أمتع الأوقات. نرحب بكم على الموجة الثابتة 102.5 FM، ونرحب بكل من يسمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا ربي الجميع بخير. حلقة إذن من مجاز ونقاش وتحليل سنكون به معا مع جملة من الأفكار والموضوعات التي تعودنا أن نتناقش معها بهدوء وبتأمل، ونطبقها على مفردات حياتنا اليومية. سنتكلم اليوم عن كيفية أو الكيفية التي تختلف فيها الشعوب في حواراتها، كيف ينمي الحوار وطريقة التفكير الجماعية، كيف تؤثر بمصير المجتمع، بمواجهة المجتمع لتحدياته، أي مجتمع إن كان. سنتحدث أيضا عن الحكمة من أفواه السياسيين هذه المرة، ونأخذ تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا. وأخيرا راح نحكي عن التخطيط وأهميته، وكيف أن التخطيط يحتاج إلى شخص غير عادي، إلى إنسان غير عادي حتى يحقق نتائجه، غير الفقرات الثابتة والشعر والفن والكثير الكثير. نعدكم به إن شاء الله تكون حلقة ممتعة. نروح إلى فاصل أول، مصطفى نشوف شنو محضرنا ونبلش مشوار الحلقة بعد الفاصل. حياكم الله.
ثاني صحيح يوم حار،
هاي الأيام أيام شتائية جميلة، أيام يعني إحنا بالبصرة تكون نادرة وعزيزة لأن البرد عندنا نادر، فنحاول نستغلها بأن أولا ما نتململ من الشتاء. كثير ناس يقولك الشتاء أمراض ونشلة، والحقيقة يقضون يعني قاعدين بالبيت ما يستمتعون بأجواء المدينة الرائعة، ويزورون أصدقائهم، يروحون إلى أقارب، يمرون إلى الأسواق، يروحون للكورنيش، كذلك بعض المكانات الغير مكتشفة في البصرة أو التي ربما التسليط الإعلامي عليها قليل. من المهم جدا ونتمنى حقيقة على الحكومة المحلية أن تحاول أن تضيف إلى المناطق السياحية مناطق جديدة، أو تعيد الحياة إلى مناطق أثيرة حققت في السبعينات في الثمانينات في الستينات ربما حضورا جيدا. ممكن مثلا جزيرة السندباد، ممكن جسر خالد، المنظر اللي يرتقي به دجلة والفرات حقيقة هذا منظر ممكن أن يجتذب كثير من المواطنين حتى من خارج البصرة وليس البصرة فقط، على جماليته وعلى خصوصيته. البصرة بها إمكانات، صح المناخ قاسي ربما فترة طويلة عندما ترتفع درجات الحرارة، لكن ممكن أن تكون البصرة مشتى، يعني مكان يشتي فيه الناس ويستمتعون بالأجواء المعتدلة أو الباردة، عوف البطانيات والهيترات، طلعوا للشارع تونسوا، شوفوا الناس، أخذوا ذكريات حلوة، لأن ما نأخذ من حياتنا بالنهاية إلا هذه الذكريات التي تجمعنا مع أحبتنا وأصدقائنا. يا رب كل أوقاتكم متعة وجمال وهناء.
يمداركم يمداركم صدفة واخذني الدرب من يمداركم، والتمت بروح المحنة واشتهيت اخباركم، والتمت بروح المحنة واشتهيت اخباركم، ما اتذكرت عايفكم وعفتون، رد من جديد الشوق بين عيون، تذكرت عايفكم وعفتون، رد من جديد الشوق بين عيون، لو ما أحس أعبر يتعدى داركم، ولو ما أحس أعبر يتعدى داركم، والتمت بروح المحنة واشتهيت حنة واشتهيت أخبار.
أصدقائي ينقل إن التاريخ كيف إنه هوسمان باني باريس الحديثة كان قد زار لندن في يوم من الأيام، وأعجب كل الإعجاب بلندن ومبانيها وبناها التحتية ونظامها الصارم والشديد، كيف مقسمين الحدائق، كيف مسوين شوارع حديثة عريضة، وموزعين على نحو دقيق أعمدة الإنارة والمطافي وكل الخدمات التي ممكن أن تصنع مدينة عصرية، بينما كانت باريس في تلك الفترة تعاني من حقيقة تهدم الشوارع ورداءة البنى التحتية، المباني قديمة كانت، الجرذان كانت تلعب في مجاريها. سواء حد يقول معقولة باريس؟ نعم، هذا كان حال باريس. وسوى هذا هوسمان، سوى ثورة تعتمد على تخطيط قوي، بحيث تخيلوا أنه ضحى خلال تقريبا 17 سنة بين 1853 إلى 1870 ضحى ب20,000 مبنى تاريخي هدمها، وشيد على أنقاضها 34,000 مبنى وبنى باريس الحديثة. ما قاعد يقول والله شلون وهذه ما نقدر أو إحنا ما نقدر نغير وهذا التراث. نعم تراث مهم، لكن أيضا احتياجات المدينة العصرية تحتاج إلى لحظة شجاعة بأن أنت ممكن أن تحدث المدينة، لكن تحدثها وفق رؤية وفق تخطيط سليم. وأهم من التخطيط هو الإصرار على تحقيق التخطيط. لما يكون شخص عندنا مسؤول أو يكون عنده طموح حقيقة لا بأس وليس عيبا أن يرى الدول المتقدمة، أن يرى المدن المتقدمة حتى لو على صعيد إقليمي. أنا دائما أقول يعني عجب المسؤولين العراقيين يروحون ويشوفون دبي ويشوفون أبوظبي ويشوفون طهران ويشوفون إسطنبول. لماذا لا نحاول أن نقلد؟ لماذا لا نحاول أن نجعل من بغداد والموصل والبصرة نموذج على غرار هذه المدن المتقدمة، ونهدم ونبني ونسوي لنا مجاري من جديد ونسوي لنا صرف صحي وهكذا؟ من يعني ما نترك المسألة لحالة من العجز واليأس.
قولي قولي جاي بعيد أنا، احكي لحكي لحكاي بغني أنا، حتى عمري طول والبي عني قول غيرك مش معقول حبه أنا.
طمن طمن بالك وخبر خبر حالك، ليلي في موعود نجوم نجوم وصول قلبي فيك موعود.
غني غني بغني سرقتي روحي مني، ليلي صار نهار وابتدى المشوار وابتدى المشوار.
لأن احنا مشكلتنا حقيقة هي مشكلة الشعور بالضعف، الشعور ما نريد نقول بالدونية، الشعور انه احنا ادنى من الاخرين وانه احنا ما نقدر نحقق وانه احنا هم تفوقوا علينا وهم غلبونا. الحقيقة هذا الشيء مو صحيح. كل المدن مرت في دورة حياتها بلحظات من الازدهار وبلحظات من الانحسار والانكسار، لكن الإرادات الوطنية الشجاعة القوية هي التي تبدأ من الصفر لكن تبدي على منهجية صحيحة، مو تبدي بس تريد تلمع صورتها كحاكمة أو كمسؤولة أمام الشعب. لا، أنا أخلي شغلي هو اللي يتحرك وشغلي هو اللي راح يكون خير وسيلة دعاية مكان ما أنا أجر وسائل الإعلام أو غيرها وأشتريها. فحادثة هوسمان هذا اللي هو يسمى باني باريس الحديثة خير مثال وبرهان، وممكن أن تكون طريقة في بناء مدن جديدة، طريقة في التعامل مع تهالك وتردي بنى تحتية يعني إحنا من البصرة الحقيقة نحتاج أن تكون لدينا بصرة جديدة، نيو بصرة مثل بغداد الجديدة، مثل نيويورك، نيويورك أو يورك الجديدة والقاهرة الجديدة غيرها. يعني قادرين وإمكانيات موجودة والإرادة موجودة والحقيقة اللحظة المناسبة أيضا متوفرة. فبالتالي احنا ما نحكي بس عن البصرة، بشكل عام العراق بحاجة بعد سنوات طويلة من الإهمال والضياع والعنف والحروب أن يبدأ خلاص بعد كافي ما ضيعنا ونبدي منها سنشتغل، لكن على وفق أسس علمية حقيقية واستفادة من تجارب الآخرين. خلينا نشوف قصة هوسمان هذا ونستفاد من تجربته، كيف يعني نقول بين قوسين غار من لندن لما نزارها وراح قلدها فصنع بعد تضحيات كبيرة صنع تحفة رائعة هي العاصمة الفرنسية باريس. نروح لهذا التقرير ونرجع، حياكم الله.
كان باني باريس الحديثة ينظر بعين الإعجاب إلى لندن لنظافتها وجمال حدائقها وتناسق مبانيها. وعلى النقيض كانت باريس في القرن 18 تعاني كثافة بشرية هائلة حشرت فيما تبقى من أحياء بالية من العصور الوسطى، وانتشرت فيها الروائح النتنة، وكانت عرضة للأمراض الفتاكة لتكدس البشر. فاقترح نابليون الثالث على رجل الدولة جورج أودين هوسمان أن يعيد بناء ما أصبحت لاحقاً إحدى أكثر العواصم السياحية ارتياداً في العالم. ولولا عاطفة القائد العسكري الألماني الذي لم يمتثل لرغبة زعيمه النازي هتلر في دك باريس بالصواريخ في الحرب العالمية الثانية لطمست عاصمة الجمال مرتين. ما حدث في باريس على يد هوسمان مثال يحتذى في التخطيط العمراني، فقد هدم بين عامي 1853 1870 نحو 20,000 مبنى تاريخي، وشيد نحو 34,000 مبنى جديد، ومدت شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض لإضاءة الطرقات والمباني والأشجار، وتحولت الأزقة الضيقة إلى شوارع عريضة وبنايات على الطراز الكلاسيكي بواجهات بيضاء وفخمة لترسم معالم باريس الحديثة. ما حدث هو ما وصفه هوسمان في مذكراته بأنهم مزقوا أحشاء باريس واستبدلوا بها بنية تحتية عصرية وضواحي راقية ونوافير ومتاحف وحدائق على غرار الهايد بارك في لندن. وكانت تلك الشوارع الفسيحة عاملاً مهماً لعزل الثوار والمتمردين في أحيائهم وسبباً لسهولة تنقل رجال الأمن. والمفارقة أن من شيد باريس الجديدة لم يتلقى تدريباً في التخطيط العمراني ولم يكن يحمل شهادة في الهندسة المعمارية، لكن هوسمان كان قائداً محنكاً لتلك المهمة ولم يكترث لانتقادات من حوله ولا لعاطفته، فقد شملت أعمال الهدم منزله الذي ولد فيه ليطوي ما تبقى من ذكريات الطفولة. باختصار نجح في إعادة رسم الكثير من شوارع باريس على شكل ميادين دائرية كما نعرفها، أي دوار مروري تنطلق منه أشعة على شكل طرق ومبان مثلثة، ويشكل ميدان قوس الناصر قلب العاصمة باريس كأنه قرص الشمس الذي تنطلق منه أشعات الحرية. إن تجديد المدن يحتاج رجال مؤمنين بمدنهم ينظرون إلى التاريخ ولا يفكرون بلحظاتهم الراهنة ولا المكاسب المؤقتة، والنتائج العظيمة تحتاج إرادات عظيمة وقرارات لا يتخذها رجل عادي.
لا يمكن لأي دولة أو مجتمع أن تكون متأملة أو منتظرة تغيير حالها إلى الأفضل إن لم تقدم المقدمات أو الأسباب التي من ضمنها وعلى رأسها التخطيط السليم، وأن تكون أيضا الشخصيات التي منوط بها المسؤولية لديها الخبرة والكفاءة ولديها الطموح ولديها الجنون من أجل خدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم، اللي إحنا ربما نختصر بكلمة الغيرة العراقية، لكن هاي الغيرة العراقية إذا لم تظل في مجال الحماسة ولم تتحول إلى علم وتخطيط ودراسة، فلا ما أعتقد راح نحقق نتيجة جيدة.
حياتي وهو مش فيها سنين عدت ردت بيها، وفاكر لو قابلت عني عادي جدا هعد، وديك ياللي افتكرت انسي قابلت الليلة وتهزي. طب ازاي في حاجات بتنور وتيجي الصدفة تحميني.
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. واحدة من القضايا التي تتباين بها المجتمعات وتختلف طرقها في الحوار أو لجوءها أصلا للغة الحوار. الحوار، حوار المجتمعات، حوار الأفراد داخل المجتمعات، يعكس طريقة تفكير المجتمع ويعكس ثقافته ووعيه، ويعكس الصفات الثقافية والسمات الأخلاقية والعلمية وحتى النفسية السيكولوجية. شوف أنت مثلا الصيني لما يتكلم، شوف الكوري لما يحكي من سئلة، وشوف التركي يختلف بطبيعة الحال عن المصري عن العراقي. يعني أنا مرة شفت مقابلة لمشجع كرة قدم كوري، حقيقة كان المذيع العربي يحاول أن يستثيره، يحاول أن يستفزه، فريقكم ضعيف، احنا راح نغلب، انتم ما عندكم شيء، وهو يسمع وينصت بهدوء وبابتسامة ويحاججه بمنطقية، وما يحول المسألة إلى صراع وإلى مواجهة عنيفة حتى على صعيد اللغة. هذا راجع من عوامل ثقافية، راجع من معرفة، راجع من اكتناز طريقة محاورة العربي. احنا هسه مثلا من تحكي ويا العراقي نشوف احنا نفتخر بسمات نعتقد انه هي ايجابية، بالحقيقة هي سلبية. مسألة انه العراقي دم حامي، هو الدم حامي اسم مرادف للتهور، للغضب، لعدم الانضباط، للاندفاع من دون تفكير وتخطيط. وهو احنا لا نفرح حتى من واحد يقول له والله هذا طيب، طيب جدا، طيب زايد عن اللزوم، وكأنه يريد يقول انه هو مغفل. هذا كريم جدا، معطاء، معذب، وكأنه يريد يقول هذا ايضا يعني مغفل او مأخوذ على 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 نفسه. فشوف احنا سمة من سمات مجتمعنا الاندفاع والغضب والصدامية، وهاي تنعكس على سياستنا، تنعكس على تعليمنا، تنعكس على الخدمات الحكومية التي نقدمها، اللي يطغي عليها الكلام أكثر مما هو الكلام الانفعالي، الكلام العضلاتي أكثر ما يطغي عليها الأفعال.
القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير.
القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير.
ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان 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 بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب.
فنحتاج احنا ان تكون أفعالنا أو كلامنا ينسجم معنا ما نطمح له من واقع. إحنا نريد بلدنا يكون متقدم علميا، متقدم على صعيد الخدمات، متقدم على صعيد البنى التحتية، متقدم على صعيد العلم. هذا يراد لعمل كبير من خلال انه احنا ننضج جملة من الافكار التي ممكن ان تتحول الى حقائق على ارض الواقع، وهذا ما يأتي بتغليب المصالح الشخصية، ما يأتي بالشعارات والجعجعة، ما يجي بالخداع، ما يجي بشو تريد تسميها، يجي بالعمل الحقيقي. وبنفس الوقت ما يأتي باللسان، الكلام والحوار المتشنج، احنا بلد الحضارة واحنا علمنا الناس الكتابة واحنا واحنا، لكن بالحقيقة على أرض الواقع نحن نعجز على أن نستعيد ولو 10% من ماضي البلاد في أيامها الذهبية، أيام بابل وآشور وأكد، لما كانت تقود العالم، العراق يقود العالم، أو على الأقل فترة الحضارة الإسلامية أيضا كان العراق حقيقة مركز للإشعاع الفكري والخدماتي. يعني يحكي الجاحظ يقول خدمات المي والمجاري اللي كانت في البصرة كان يحلم بها الإفرنجة، بلاد الإفرنجة، الأجانب اللي يزورون المدينة يتعجبون لأنهم ما عندهم شيء مثله. طيب هذا يراد لحوار. أنا أريد أضرب مثل واحد. شوف ذاك اليوم شفت مقطع للميعة عباس عمارة الشاعرة تقرأ بي شعر. الحقيقة اللغة مالتها، اللهجة مالتها، تفاعل الناس، مستوى الشعر مقارنة بالتعليقات التي كانت بالإنستغرام ردا على هذا الشعر، حقيقة تحس إنه المجتمع العراقي إلى أين مضى بحواره بينه. يعني هو معلق مثلا ما عاجبه لميعة، المقابل كان ما يحترم رأيه ويحاول يناقشه بشكل علمي تلقاه يشتمه أو ينتقص منه، ذاك طبعا بطبيعة الحال يرد الشتيمة وينتقص منه. حقيقة انهيار على مستوى أخلاقيات الحوار. أروح إلى تقرير يستعرض لنا بقصة واقعية عن حوار صار بين صحفي بريطاني ومسؤول صيني، نشوف الفرق بين الحضارات عن طريق الحوار.
ما أكثر الحكماء الذين رمت بهم الأقدار في غياهب السياسة حينما تنقل الحكمة عن سياسي لا يتلقفها خصومه بلهفة بل على مضض، وما أن تذكر للسامعين مقولة بليغة لسياسي لا يروقهم حتى تبدأ حفلة الغمز والهمز واللمز. رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل تزخر خطاباته وكتبه الجميلة بحكم لا حصر لها، فهو كاتب محترف، وهو الذي قال: المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة، وهو من قاد بلاده للنصر في الحرب العالمية الثانية قبل أن يخذله ناخبوه بعدم انتخابه لحقبة ما بعد الحرب، فقال: إن النجاح هو أن تمر بفشل وراء فشل من دون أن تفقد شيئا من حماستك. ولذلك كان تنقل درر البشر مسألة جوهرية لإثراء التجربة الإنسانية والتفكير والاستنباط. ورغم صيته السياسي فإن لديه نظرة حياتية تستحق التأمل، نجدها في قوله: لا تتخلى عن شيء لا يمكن ليوم أن يمر من دون أن تفكر به. ويهمس في أذن المكابر الذي لا يرهف السمع لنصائح من حوله: إذا كنت ذاهبا نحو الجحيم فتابع المضي. ويبعث إلى الفتيان المعتدين بأنفسهم رسالة مفادها: عندما تقول والدتك ستندم على فعل ذلك، ستندم عليه غالبا لا محالة، ولأننا نمضي وقتا طويلا في التفكير في المشكلة وننسى الانشغال بالحل. يقول: عندما يخطئ سهمك هدفه لا تفكر ما الخطأ الذي فعلته، بل اسحب السهم الثاني وفكر: ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف؟ والسياسي تشرشل الذي عرك السياسة وعركته هو من قال: من الجندي الذي يقف في الشارع تبدأ هيبة الدولة. ووصف تأثير الأقطار على الصعيد الخارجي بقوله: إن نفوذ الدول يقاس بمسافة نيران مدافعها، ويبدو أنه ضاق ذرعا بما يشاهد في البرلمانات حول العالم، فقال: إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه، وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية. ربما هي عبارة قاسية، لكنها مثل كل الآراء تحتاج إلى شيء من التأمل، فقد تقودنا العبارات التي تتناهى إلى أسماعنا على مدار الساعة إلى ما هو أفضل وأعمق. وروعة العقل البشري أنه يغير آراءه نحو الأفضل كلما تقدم به الزمن وتعمقت تجربته وتجرد من الشخصانية. مشكلتنا في الحوار ليست الاختلاف في وجهات النظر، بل غياب عقلانية التفكير بعيدا عن عقدة من القائل. فالحكمة ظلة المؤمن، ولذلك من المؤلم أن يحضر نقاشاتنا كل شيء سوى الموضوعية.
إذن بطريقة أو بأخرى ممكن أن يصح القول: قل لي كيف يتحاور مجتمعك، أقول لك ما هو حاضرك وما هو مستقبلك كدولة، كأمة، كمجتمع، كمدينة.
حبيب قلبي يا غالي، يا مسهرني الليالي، اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار. أرجوك قربني منك، ما في ابعد عنك، كل عالم قالوا إنك أجمل ما قلبي اختار. أنت عيوني فرحة جنوني، بحلم حبيبي نكمل المشوار. حبيبي نكمل المشوار، بحلم حبيبي نكمل المشوار.
نعم أصدقائي، في حديقة الشعر نقرأ اليوم قصيدة مشهورة للشاعر العراقي الرائد عبد الوهاب البياتي بعنوان قمري الحزين. البحر مات وغيبت أمواجه السوداء قلع السندبات، ولم يعد أبناؤه يتصايحون مع النوارس، والصدى المبحوح عاد والأفق كفنه الرماد، فلمن تغني الساحرات؟ والعشب فوق جبينه يطفو وتطفو دنيوات، كانت لنا فيها إذا غنى المغني ذكريات. غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء إلا بكاء، والقبرات طارت، فيا قمر الحزين الكنز في المجرى دفين، في آخر البستان تحت شجيرة الليمون خبأه هناك السندبات. لكنه خاو، وها أن الرماد والثلج والظلمات والأوراق تطمره وتطمر بالضباب الكائنات. أكذا نموت بهذه الأرض الخراب، ويجف قنديل الطفولة في التراب؟ أهكذا شمس النهار تخبو وليس بموقد الفقراء نار؟ مدن بلا فجر تنام، ناديت باسمك في شوارعها فجاوبني الظلام، وسألت عنك الريح وهي تئن في قلب السكون، ورأيت وجهك في المرايا والعيون، وفي زجاج نوافذ الفجر البعيد، وفي بطاقات البريد، مدن بلا فجر يغطيها الجليد، هجرت كنائسها عصافير الربيع، فلمن تغني والمقاهي أوصدت أبوابها، ولمن تصلي أيها القلب الصديع، والليل مات والمركبات عادت بلا خيل يغطيها الصقيع، وسائقوها ميتون، أهكذا تمضي السنون، ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب، نذوي كما تذوي الزنابق في التراب، فقراء يا قمري نموت، وقطارنا أبدا يفوت. نعم أصدقائي، في المحور الثالث والأخير نتكلم عن الحكمة وأهمية أن يكون الإنسان بقدر ما هو مسؤول، سواء مسؤول عن نفسه، مسؤول عن عائلته، مسؤول مثلا عن شعبة في دائرة، مسؤول عن صف إذا كان معلم، أن يتميز الإنسان بالحكمة والاطلاع. وعاد إش قد ما يكبر الإنسان بالمناصب ويتسلم أو يتسلق سلم النجاح وسلم الأهمية في المراكز الاجتماعية، إش قد ما تكون الحكمة والأدب والمعرفة والثقافة عامل مهم في أن يتجاوز الأخطار والمشاكل وأن يحقق النجاح. وإحنا طبعا هذا الشيء ينعكس أيضا على الواقع السياسي، نشوف دائما أن الأمم المحظوظة هي الأمم التي يكون سياسيوها يتمتعون بقدر من المعرفة الثقافية، بقدر من العلمية، بقدر من الاطلاع على ثقافات العالم وآدابه. واحد من السياسيين المعروفين والذين طبعوا القرن العشرين بطابعهم هو رئيس الوزراء البريطاني تشرشل. احنا تشرشل كل اللي نعرفه عنه انه هو رجل حرب، وانه كان مع الحلفاء امريكا وفرنسا وحاربوا هتلر وانتصروا عليه بالاخير، يعني نشوفه كقائد حرب، لكن ما نقدر او مو هواي اللي يعرفون الجانب الادبي منه. تشرشل كان اديب وكاتب، ومو بس هذا، يعني وصلت به لدرجة انه اخذ جائزة نوبل في الاداب، تخيلوا يعني أصدقائي. وإلى كتابات مميزة حقا، بغض النظر هسه إحنا السياسات البريطانية واستعمار هذا العراق واحتلاله، هذا كله نعم أنت متفقين وياه، لكن تشوف دولة يعني يصل رئيس وزراءها، ليش نقول إحنا هذه الدول تكون دول عظمى إذا نتحاول نتخلص من الخصومة السياسية؟ ونتأمل كتابات تشرشل راح نشوفها كتابات تستحق الانتباه. لذلك رغم صيته كانت إلى نظرة حياتية تستحق التأمل، نجدها في مقولاته وكتاته، وإحنا محضركم تقرير يتحدث عن الجنبة الأدبية لرئيس الوزراء السابق لبريطانيا تشرشل. وهذا ما أريد يعني ناخذه إحنا بجانب من الحساسية، بقدر ما إحنا ممكن أن نتأمل كيف يمكن للسياسي أن يكون حكيما. خلينا نذهب إلى تقرير نسمعها نتأمل حكمة تشرشل ونقول خذوا الحكمة ولو من أفواه السياسيين.
سأل مذيع بريطاني مسؤولا صينيا عبر أثير التلفاز: هل أنتم منافسون للمملكة المتحدة أم حلفاء أم مصدر خطر؟ هنا جاء وقع الصدمة، فقال الصيني: أولا، من وجهة نظر الصين فإن بريطانيا ليست خصما ولا منافسا، بريطانيا مجرد بلد مهم نحاول التعايش معه بسلام وصداقة ومصالح مشتركة، أما البريطانيون فهم أحرار في وجهة نظرهم تجاهنا، لكننا أرى أنه من الخطأ اعتبارنا خصوما أو أعداء، فبماذا تنافسنا بريطانيا؟ ثم يمضي قائلا: إن الصين هي أكبر مصنع للسيارات التقليدية والإلكترونية في الكرة الأرضية، فهل تنافسنا؟ بالطبع لا، وسنقود العالم بهذه الصناعة وفي البحث والتطوير وغيرها في زمن قياسي، وستقود الصين العالم في الذكاء الاصطناعي، فهل تنافسنا بريطانيا؟ بالطبع لا، وعليه أعتقد أن على الحكومة البريطانية ألا تبالغ بتأثيرها على المشهد العالمي وتصوير الصين بأنها منافس لها، فالصين هي حقيقة مطلقة وهي توجه كاسح ينبغي على بريطانيا التعايش معه بسلام بدلا من التحريض على الحروب بشتى أنواعها. هذا الصيني الذي بدأ بحذر ثم أفحم المذيع البريطاني أصاب الأخير بذهول، وفي طيات تلك المواجهة انبثقت ثقافتان متقاربتان، الأولى هي اللباقة المريبة للإنجليزي بسؤال يحمل وخز الأبرة، والثانية حذر الصيني الذي حول النقاش تدريجيا إلى مواجهة دامغة في رده على سؤال ملغوم. العالمة آيرين ماير تفرغت لجمع تباين الشعوب عند اختلافاتها لتضع في كتابها الجميل خريطة الثقافة، فوجدت في الدراسات أن الأمم عندما تختلف تميل إلى الوقوف على صعيدين، إما تجنب المواجهة قدر الإمكان أو استمراء المواجهة، فالصينيون أكثر تجنبا للمواجهة مع خصومهم، وربما هذا ما يفسر انكفائهم على أنفسهم لعقود طويلة وانشغالهم بيومياتهم وثقافتهم وصناعاتهم، ولم تكن بلادهم ترد الصاعين عندما كانت اليابان في أوج عدوانيتها العسكرية تجاه جيرانها. وبنظرة شاملة صنفت العالم الأمريكي البلدان التي تميل شعوبها نحو المواجهة عند الاختلافات بحسب الشدة على النحو التالي: الكيان الإسرائيلي والفرنسيون والألمان والروس والهولنديون والإسبان والإيطاليون والأستراليون ثم الأمريكيون، أي أن الأمريكيين أقل حدة في المواجهة عند الاختلاف، لكنهم لا يخفون مشاعرهم في تلك اللحظات. اختلافات الشعوب صارت تدرس في كتب الإدارة والقيادة وعلم الاجتماع بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة، وبعد تشابك المصالح وتعارض مقاصد السلوك نفسه، فهناك من يتجاهلك عندما لا يملك شجاعة الرفض أو الاختلاف، وهناك من يتصدى لك بقوة بحجة المصلحة العامة أو وضع النقاط على الحروف، هناك من يحمل معه الهدم عند الاختلاف، وهناك من يتفادى إبداء مشاعر الاختلاف كما يفعل الأندونيسيون. ولذا يقول المثل في جزر الباهاما للانخراط في الصراع: لا يحتاج المرء إلى إحضار سكين حادة بل إبرة ليخيط بها جوانب الاختلاف.
نعم أصدقائي، قديما قيل الحكمة ضالة المؤمن. احنا مشكلتنا دائما في الحوار مع الآخر ليس الاختلاف في وجهات النظر، بل غياب عقلانية التفكير، مثل ما أشرنا في نهاية التقرير انه احنا دائما نهتم بمن القائل. خلاص إذا القائل عدونا فما ناخذ المقولة، حتى إن كانت المقولة تحتوي على حكمة، حتى إذا كانت المقولة بها جنبة صحية ممكن أن نستثمرها، إحنا نستفيد منها، نقتطعها ونشتغل بها وفق شروطنا. الحكمة ضالة المؤمن، فبالتالي حتى الإمام علي عليه السلام يقول: لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال. شوف شنو قايلته، ما لك علاقة هذا تحبه تكرهه، شوف اللي قاله صح ينطبق بالحقيقة، ينطبق مع الحكمة، ينطبق مع تستفاد منه ممكن بحياتك، خذ بي ولو كان من عدوك. شرف الخصومة أيضا أن نعترف للأعداء إن كانوا هم يعني يقولون يعني قولا جيدا ممكن أن نستثمره نحن لصالحنا بشروطنا وبمبادئنا وبثقافتنا وغيرها.
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
إذن أصدقائي هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وقضيتم معها أوقات طيبة ونافعة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.